سعادة الدكتور، هل في الإسلام تسامح يختلف عن تسامح بقية الشرائع أو الأمم والحضارات حتى نقول التسامح في الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم.
قبل هذا السؤال نحتاج إلى أن نعرف ما هو التسامح.
جميل.
حتى يكون هناك وضوح، لأنه هناك بعض الأحيان ضبابية في المصطلحات.
نعم.
وهذه الضبابية التي في المصطلحات تجعل المصطلح قد يقبل بإطلاق وقد يرفض بإطلاق، وفي حين أنه إذا وضح وبين ما هو التسامح أو ما هو معنى المصطلح حل الإشكال. هذه الرسالة عنوانها العريض الأكبر ما اختصرها وبينها الذي أرسل هذه الرسالة، رب العالمين أحكم الحاكمين، يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو العنوان العريض الذي عنه تنبثق جميع التشريعات وجميع الأحكام وجميع التفاصيل في هذه الشريعة، منبثقة من أنها رحمة.
حتى
وعز وجل لم يقل رحمة لفئة من الناس، بل رحمة للعالمين. وهذا يعني أنها رحمة للموافق والمخالف والمؤمن وغير المؤمن والقابل والرافض.
حتى وإن بدت العكس في بعض تشريعاتها مثلا،
يعني هو لما يبدو العكس في شيء قد يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل، لأنه هذا خبر لا ينطقه، هذا خبر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
نعم.
فبالتالي عندما يرد ما يمكن أن يعترض مثل هذا، عند ذلك نحتاج إلى أن نتأمل أين أوجه الرحمة في مثل هذا. فأوجه الرحمة قد تكون خافية، لا سيما عندما تكون الأنظار ضعيفة والعقول قد تكون متأثرة بأمور تعمى عن إبصار مواطن الرحمة. يعني هذا لا يعني أن التكليف ما فيه نوع من المشقة، أصلا لابد من المشقة في كل التكاليف، لولا المشقة وساد الناس كلهم. اسم التكليف يقتضي أن يتحمل الإنسان شيئا، وأنا لو أريد أن أحمل هذا لن أحمل هذا إلا بجهد، لكن قد يكون حمل هذا سعادتي وتيسير أموري. لما أنا الآن أحمل جهاز يخدمني مثلا في التاء الهاتف، حمله والعناية بهذا نوع من المشقة، لأنك تحتاج إلى أن تضعه في مكان وأن تراعيه وأن تسدد فواتيره، فيها أشياء كثيرة تترتب على حمل هذا الجهاز. لكن أنت لا تحمله وتتحمل هذه المشاق إلا مقابل ما تجنيه من فوائد. وبالتالي التشريع وإن كان يبدو فيه مشقة، الصوم فيه مشقة، لكن ما يترتب عليه من الرحمة أعظم مما يرافق هذا العمل المشقة. وهكذا في كل التشريعات، وهكذا في كل الأحكام الشرعية. فيما يتعلق بالتسامح،
التسامح، نعم،
التسامح هو العنوان العريض أيضا في الشريعة. لكن ما هو التسامح؟ التسامح في اللغة هو السهولة والليونة والسماحة في الشيء.
هو أصل نص المفردة من الناحية اللغوية السماحة،
السماحة مأخوذة من سمح بالشيء أو سمح أو تسمح فيه، بمعنى أنه سهل ولان وآت الشيء على وجه لا عسر فيه ولا ضيق. هذه السماحة التي هي بهذا المعنى بالتأكيد أن الشريعة جاءت بها، ولذلك هي موصوفة بأنها الشريعة السمحة، سمحة لما فيها من السهولة واللين والموافقة للطبيعة والتيسير للأمور والبعد عن التنطع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويسر القرآن ليس في تلاوته وحفظه فقط، بل في أوجه العمل به وتطبيقه والدعوة إليه، فهو يسر في تلاوته، يسر في فهمه، يسر في العمل به. وأيضا يقول الله تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فالسماحة ليست، يعني عندما نقول ثقافة التسامح يتصور الإنسان السماحة هي نوع من المعاملة مع الآخرين فقط، لا، السماحة ليست فقط في هذا المنحة، السماحة في كل تشريعات الإسلام،
يعني سمة رئيسة في
جميع ما يتصل بهذا الدين، حتى فيما يبدو أنه يعني الجهاد مثلا. الجهاد قد يقول قائل أنه هذا وين السماحة بالجهاد؟ الجهاد في سماحة في أصل تشريعه وفي الالتزام به وفي ما ترتب عليه من مصائب بالنسبة للمجاهدين. فالشهادة منزلة، وما يفي الله تعالى إحدى الحسنين النصر منزلة، كل هذا يترتب على السماحة. حتى ما يتعلق بالخصوم، الجهاد نوع من إزالة العوائق التي تعوق بين وصول هذا النور للناس وبين ما من يصد عن سبيل الله.
طيب هذه بناخذها أثناء التطبيق.
يعني المقصود أنه يعني لا تخلو هذه السمة من شيء من التشريع، ثم هي في كل
العكس لا يخلو تشريع من
لا يخلو تشريع من شرع الإسلام من هذه السمة ومن هذه الصفة الموجودة. وبالتالي السماحة ليست فقط ابتسامة يرسمها الإنسان على شفتيه يقابل بها،
لكنها سلوك
إنها عقيدة وعمل وتشريع ونظام وسائر ما يتصل بأحكام الإسلام.
هذا شيء جميل. طيب الآن العرب في الجاهلية عندما بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مذاكرين هذه الأيام بسبب مسلسل عمر شوية يعني، فلم يقابلوه بكثير من التسامح والسماحة، رغم أن سمة السماحة في العرب سمة أصيلة جدا ويمدح بها الشعراء المتسامحين أصحاب السماحة وكذا، وهنالك بيوتات في العرب معروفة بهذه السماحة وموجود هذا كثير في شعر العرب متواتر. أين غابت هذه السماحة حين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ذهبت وأين هي اليوم عن العرب وعن المسلمين ودينهم بالذي ذكرت؟
فيما يتعلق بالعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد أنهم من حيث الصفات كانوا يتمتعون بأنواع من الصفات هي التي أهلتهم لأن تكون الختام الرسالة الخاتمة نازلة فيهم. وهذا عفوا يعني نحن لا نريد أن نكون يعني عنصريين أو نفضل جنس على جنس، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن بعض الناس يقول يعني إيش يعني الباقي الناس ما كانوا على صفات حسنة، ما كان الروم أفضل من العرب؟ الجواب الحكيم الخبير الذي له الحكم والأمر، يقول جل وربك يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار هنا ليس خبط عشواء،
لهم الخيار
الخيار ليس خبط عشواء، الخيار وفق حكمة ومعنى. فالله تعالى اصطفى العرب، اصطفاه، ولذلك الحديث إن الله اصطفى إبراهيم، اصطفى كنانة، ثم تدرج حتى اصطفى قريش، ثم اصطفاني من قريش. هذا الاصطفاء الذي جاء عن طبقة عن طبقة هو نتاج مقومات وصفات تؤهل. فالعرب كانوا أقوى من الناس صفة من حيث التأهل، من حيث التهيؤ، لا من حيث الكمال في الأخلاق. لأنه قد يقول قائل إنهم ما كانوا على حضارة، ما كانوا على شيء، بل كانوا في جاهلية جهلاء من حيث وسائل الترفيه، وسائل العمران، وسائل المدنية، لكن كانت فطرهم متهيئة لقبول هذا النور، ولم يكن هناك عوائق، ولم يكن هناك موروثات تحول، موروثات ثابتة، كما هو الشأن في الفرس، كما هو الشأن في الروم، العوالم الموجودة المعروفة في ذلك العصر. نعم. بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليكمل
مكارم
الأخلاق. نعم. فكان من سمات الحسن عند العرب الشهامة، الكرام، أنواع منها السماح، لكن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شيء
تجاوز
كل تلك الأمور، لأنه جاء يقلب النظام الذي يعيش عليه الناس. العرب كانوا يعبدون كل شيء، كانوا في جاهلية جهلة، فجاءهم صلى الله عليه وسلم فقال كل هذا باطل، ولا تعبدوا إلا إلها واحدة. ولذلك يقول الله عز وجل صاد والقرآن الذكر، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا
ساحر كذاب.
ساحر كذاب، عجيب. أجعل الآلهة اللي هذه 300 صنم حول الكعبة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. عجاب يعني انظر إلى غاية ما يعني أتى بشيء تجاوز كل تصوراتهم وكل. فلذلك يعني كانت ردة الفعل حياة أو موت، بقاء أو فناء، وبالتالي كانوا يحاولون بكل وسيلة بالإقناع بالشيء من العربية أو ما يصير وأنت ولدنا أو ما إلى ذلك مما حاولوا به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى عمه بالإغراء مالي وسلطوي ولم يفلحوا مع ذلك كله بالتهديد بالتنفيذ للعقوبة فحاصروه وآذوا كل وسائل الصد استعملوها لكنهم تدرجوا السبب أنه ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم شيء شرقوا به لأنه ينسف ما كانوا عليه وما كان عليه أباؤهم فالسماحة إذا لم تكن قيمة ثابتة في النفس يغذيها شرع ونظام فإنها لم تبقى
ومع ذلك ثبت معه آخرون وبقوا على إشراكهم يعني حتى مثل عمه ومثل بعض سادة قريش. طيب الآن لماذا أسألك هذا السؤال؟ لأن هنالك شخصية
هذا في الماضي أما اليوم
سنأتي عليه لأن هنالك
جزء جواب
سأقبله منك جزء جواب. أحد المفكرين السعوديين وهو ولا بلاش نسأل يقول لك الاستبداد والتعصب خصلة عربية ذميمة خصلة عربية يعني بمعنى أنه يعني مهما بلغ غيرهم من التعصب للدين أو المذهب أو العقيدة لن يكون مثل غيرهم والدليل على ذلك أن الاستبداد كما أنت تعرف فيما أنتجه أحد كذلك المؤرخين العرب خصلة عربية يعني أصيلة.
يا أخي مشكلة التعميم والتقعيد عندما يفتقر لا والغالب وين الغالب يا أخي
هذا قوله
أنا ناقش أنت تطرح قول وأنا ناقشه الآن أقول أنه إشكاليتنا في التعميم جميل. إشكاليتنا في عدم الاستقراء لما أنا أخرج بهذه النتيجة وأقول العرب أنا أحكم على العرب من إبراء من أول عربي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه على هذا إنهم هذا صفاتهم يا أخي مو صحيح هذا غير صحيح العرب حملوا ما لم يحتملوا من الصفات العرب على النقيض من هذا لا يعرفون الاستبداد لأن العرب كل سيد وقيده كل أمير نفسه ولا يعرفه لا يقبل العربي أن يأتي أحد ويتسلط عليه بالعكس هذا شيء الإسلام صاغهم على أن يقبلوا التنظيم والترتيب في حين كانوا متفلتين يا أخي لما معاوية رضي الله عنه أراد أن يأخذ البيعة لابن يزيد عرضه جماعة من الصحابة وتدري كانوا يقولون إيش كانوا يقولون أهرقلية يعني استبداد كاستبداد هرقل في, 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 في كونك تولي ولدك أو تنقل الخلافة إلى ابنك بالميراث يعني إذن عندنا نحن موروث يأبى مثل هذه يأبى على النقيض مما يوصف به العرب يا أخي العرب لا يعرفون التسلط لا يعرفون الاستبداد بصورته التي يقول كون الآن مثلا جت حكومات وفي وضع دولي معين ودعمت مثلا من شرق أو غرب لتبقى وتحكم بلاد لسنين متطاولة كالأنظمة التي بادت وزالت وما أشبه ذلك يعني
هذا خارج القاعدة يعني
هذا لا يمكن أن يوصل يعني لا يمكن أن يقول العرب كلهم القذافي أو العرب كلهم فلان وفلان لا نريد أن نسمي أحد بعينه هؤلاء يا أخي في ظروف معينة جاءوا لكن العرب كانوا يرفضون الاستبداد موقف الناس من الحجاج مع ما فعل ورفضهم له ورفضهم لاستبداده وما إلى ذلك يعني هذا يدل على أنه بالعكس يعني لم يكن الاستبداد مقبولا ولم يكن الاستبداد سمة لأن نحن نتذكر الحجاج والحجاج مشهور بالظلم والاستبداد والأثرة والقسر والقهر يعني نموذج تاريخي تحفظه الأجيال إلى يومنا هذا فالمسألة ليست بهذه الصورة أنه نحن الواحد متكئ على أنا ممكن أقول الآن يعني العرب من أكرم الناس تمام هذه مقدمة ونتيجة أو هذه مقدمة يعني حكم على طيب هذا الحكم من أين استفدته إذا لم يكن هناك استقراء وهناك ما يزعم
هو بالتأكيد طبعا هو غائب
استقراء ليس استقراء آنيا يا أخي
هو
لما نقول استقراء الآني لما أجي وأخذ صورة الآن صورة وثبت الشاشة على هذه الصورة وثبت الموقف على هذه الصورة اللي التقطها وأقول هؤلاء هم العرب أنا أظلم لأنه لا يمكن اختصار هذا الجنس بهذه.
إذن أنت لا ترى هذه الفكرة.
طيب لا أرى هذه بالتأكيد لا أرى هذه الفكرة، وأرى إنه كل تعميم لا العرب ولا غير العرب لا يصح يا أخي التعميم.
طيب إذا دخلنا إذا دخلنا لموضوعنا الجزء الآخر، طيب أين ذهبت هذه السماحة في الواقع العربي الآن في التقارير الأممية لحقوق الإنسان؟ أكثر التعصب، أكثر المشاكل العرقية، أكثر التمييز العنصري بين الفئات الإسلامية.
إذا الآن حنا خرجنا من قائمة عرب إلى المسلمين،
إلى المسلم،
وهؤلاء هم المرتبة الثانية الذين ينالهم.
نعم، وهم من العرب أيضا.
العرب منهم. يعني يمثلون جزء منهم. الإسلام غير المسلمون من غير العرب أكثر من العرب.
لكن قاعدة الإسلام هم العرب.
بالتأكيد.
وبالتالي حد
لكن المسلمون في الدنيا يعني
كعدد اكثر
يعني بالتأكيد. الشعب الظاهر الاندونيسي اكثر من الدول العربيه بمجموعها يعني وهي دوله واحده. بالتالي الاسلام ليس له جنس، هذا دين رب العالمين للبشريه كلها، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، الانس والجن العربي وغير العربي. ما لاحد يقول هذا ديني وانا المستحق له وانا الذي اقدمه للناس، هذا دين رب العالمين خاطب به الناس. من فهم خطاب الله وما اتكى وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو احق به من غيره.
لكن حتى القران جعل العرب خصوصيه في هذا، وانذر عشيرتك الاقربين، وجعل يعني الان حينما تجد عربيا على غير الهدي يكون اقبح في شانه من غيره،
لانه يفهم اللسان لا لانه عربي. لو كان عربي نشا في اوروبا او نشا في افريقيا او نشا في روسيا ولا يتكلم العربي ما ذهبت هذه الميزه. كونه عربي لا يعني انه تميز، لكن الكلام على اللسان. كل من فهم الخطاب هنا الشان إن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، فمن فهم هذا اللسان فهو أحق به من غيره. لما يجينا إنسان ما له أي أصل عربي من جاي من كوكب زحل لكن يتكلم عربي وإنسان مؤمن آمن بهذا الكتاب وفهمه فهو أحق به منا، وإن تتولوا يستبدل غير قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المقصود يا أخي الكريم احنا وش جابنا هالنقطة دي؟
جابنا انت تتحدث عن المسلمين وانهم العرب ليس لهم خاصية.
نعم، بالنسبة للتسامح يعني وجود العالم الاسلامي ليس عالما خاليا من التأثير ولا عالما غير مطموع فيه. الإشكالية في العالم الاسلامي وفي المنطقة العربية الشرق الاوسط على وجه الخصوص انها محل نظر أطماع كل القوى العالمية الشرق والغرب. يعني حنا ينظر لنا الصين وتنظر لنا أمريكا وينظر لنا الغرب وتنظر لنا روسيا، وكل القوى المؤثرة في الدنيا لها مطامع في هذه المنطقة.
صحيح.
وبالتالي هي ليست خالية من تأثيرات كثيرة وجواذب كثيرة، وعندنا يعني عندنا أيضا
أنفسنا
حتى ما نحيل المشاكل على غير إذا نحن عندنا مشاكل، عندنا تخلف، عندنا عدم فهم للدين على الوجه الصحيح، عندنا تراكمات عبر العصور. هذه التراكمات كرسها الطامعون، استغلها الطامعون وزادوا فيها ووسعوا، فكانت هي بؤرة الإشكالات في العالم. هذا من حيث المنطقة. طبعا هذا له أسباب كثيرة، ليسوا لأننا مسلمين فقط، يعني حتى نكون واضحين، ليسوا لأننا مسلمون هذه الإشكاليات وقعت، لكن قدر الله أن جعل أهل الإسلام تحت أغنى بقاع الأرض، وأكثر وأيضا الإسلام أكثر الأديان انتشارا وتأثيرا رغم كل تلك العوائق التي توضع في طريقه. فهذه المؤثرات طبعا وميراث تاريخي له تأثير على التصرفات في القوى المؤثرة عالميا، كل هذا جعلنا بهذه الحالة التي تشاهد. مع هذا يعني الخروج من
يعني أفهم الآن حتى بس نوضح المشاهد أن التعصب الذي نشأ في البيئة الإسلامية والعربية مؤخرا هو نتيجة ساهم الغير فيها أكثر من كونه صناعة محلية؟
بالتأكيد أنه هناك وليس خاصا بنا، يعني التعصب ليس حتى الموجود يعني بغض النظر عن أسبابه ومقوماته ومغذياته هناك أمثال له في الدنيا كلها.
يعني هو شيء طبيعي إذن؟
هو التعصب يا أخي شيء
بهذه الصورة يا هم يتحدث
الصورة الآن القتل يعني الذي يشاهد في بورما مثلا هذا إيش تسميه؟ ماذا تسميه؟ لماذا دائما
هذا أبشع من التعصب؟
يعني هذا شيء جاوز قضية التعصب، حرق للجثث والصور التي تحكي. والله بعض الحين يقول واحد هذه حقيقة ولا خيال؟
صحيح. يعني وأنا سئلت بحكم أني في الإعلام أكثر من واحد يسألني هل هذه الصور مركبة ولا حقيقية؟
يعني يراجع نفسه، هل هذا صحيح يمكن أن يفعله إنسان؟ ما لم نشهد مثل هذا. المسلمون في الدنيا كلها ما فعلوا بأعدائهم كما فعل أعداء المسلمين بهم. هذه ترى يعني ليست مبالغة. يعني نحن قد يكون البأس بيننا شديد في نزاعات وخصامات، لكن فيما يتعلق بمقاتلة الناس نحن أهل الإسلام أقل الأمم بشاعة في القتل. الله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويأتي التوسيع لمفهوم الإحسان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولا يجوز القتل صبرا، ولا يجوز التمثيل. كل هذه من مقومات الإسلام.
إيش النماذج اللي عندك حول هذا حتى نبرهن؟
النماذج إيش؟
أنه نحن المسلمون في خصوصا في منطقتنا، يعني التاريخ كان دل على أنه حينما كانت القوة لهم مثلا كانت نماذجهم في عدم التعصب.
نحتاج إلى استحضار نماذج تاريخية كثيرة. يعني فيما يتعلق بها، يعني أول شيء الفتوحات الإسلامية الأولى كيف تعاملت مع الأرض المفتوحة؟ هل تعاملت بالقصر والقهر والعسف وسلب الأراضي والأموال وانتهاك الأعراض؟ لم يكن. لو كان كذلك من انتشر الإسلام بهذه الصورة التي في وقت قياسي زمانا وإمكاناتا ينتشر الإسلام بهذا الانتشار الواسع، فيدكتك أكبر دولتين في العالم في وقت قياسي، الفرس والروم. ما كان هذا بقوة السلاح، لأنهم ما كانوا أصحاب قوة، لكن كان بقوة ما يحملون في صدورهم وبقوة ما جاءوا به من النور الذي اكتسح كل ما قابلوا،
وأقنع المغزوين
وأقنع أهل الأراضي بقبول ما جاءوا به من النور والهدى، فدخلوا وأصبحوا من أهل الإسلام. إذن يعني هذا نموذج ما يعني ما يعارض في أحد، إلا من يقول أن الإسلام انتشر بالسيف ويريد أن يخلط
شرعا قضية العنف
الحقائق. فيما يتعلق يعني ما بعد ذلك، يعني الحملات الصليبية معروف تاريخيا وموثق ما كانوا يفعلونه عندما يفتحون البلدان ويدخلون. العكس لما حصل من فتح صلاح الدين للبيت المقدس، ماذا فعل عمر لما فتح بيت المقدس؟ ماذا فعل؟ الشواهد كثيرة يا أخي. حتى الآن يعني الآن لما يوصف بعض المسلمين بالإرهاب، وقد يكون الوصف منطبقا لسوء الاستعمال في السلاح، او لسوء الاستعمال في طريقه في من يقصدون، او في العمليات التي يمارسونها، لكن هناك ايضا في مقابل هذا الارهاب ارهاب اكبر. يعني ارهاب يتعلق بدول، يعني ما مثلا ما 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 حصل في العراق، ما حصل في بلدان كثيره من بلدان العالم الاسلام التي تسلط عليها المتسلطون بأي سبب وتحت أي مسوغ، كانت بلاد جرى فيها من القتل والتدمير والأذى ما لم يجري بأيدي هؤلاء الإرهابيين.
طيب إذا كان
يعني أنا أقول إنه الموازنة تحتاج إلى عدل.
جميل.
وتحتاج إلى عدل، هذا واحد، وتحتاج إلى علم، لأنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى نتيجة صحيحة دون هاتين المقدمتين.
جميل.
علم وعدل.
الآن وسيكون هذا ربما آخر سؤال في هذا المحور، إذا كان التسامح بهذا يعني سلوكا ودينا خلق عربي وإسلامي يعني أصيل وتطبيقا وكذلك تشريعا، لماذا أصبح التعصب فيما يسوق علينا الآن أشبه ما يكون بصناعة إسلامية؟ يعني أصبح في التقارير الغربية أنه التعصب لدى المسلمين، ومع ذلك يقول قائل أكثر الأقليات في العالم الإسلامي تتمتع، ربما الأقليات المذهبية والدينية ربما بحرية أكثر مما تتمتع به تلك الأقليات الموجودة في بلدان أخرى.
والله أخي شوف، عاد أنت إعلامي، والإعلام يصنع من المعدوم موجودا، وبالتالي يعني لا يمكن أن نقوم بتفنيد مثل هذا بمجرد الكلام. الموضوع يحتاج إلى ما هو أكثر من الكلام، إلى إعلام يبطل وبالشواهد والوقائع مثل هذه الدعوة، أنه يعني الآن أي اعتداء على وجه الأرض إذا كان من خلفه مسلمون، إذا كان من خلفه مسلمين لا ينظر إلى جنسهم ولا إلى مدى تدينهم، إنما يضاف هذا الحدث إلى الإسلام نفسه، وأن هذا نتاج الإسلام الذي
يحرض
على العنف وينتج الكراهية. طيب يعني أنا أتساءل، هذه الحوادث التي تجري هي بنفس المستوى التي وقعت من المسلمين وقعت من غير المسلمين، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في روسيا أو في أي بلد آخر، هناك عنف شديد من طوائف وأصحاب ادعاءات وأصحاب مذاهب، لكن في كل تلك الحوادث التي من غير المسلمين لا يضاف الإرهاب ولا يضاف العنف إلى مذاهبهم. يعني هل نحن الآن سمعنا عن العنف البوذي، الإرهاب البوذي الذي يجري في بورما؟ أحد تكلم بهذا؟ أبدا، لا تذكر الديانة لا من قريب ولا من بعيد. الذي جرى في ما أدري وين، في هولندا أو في شمال
في الدنمارك،
في الدنمارك الرجل الذي قتل 74 شخص وبكل اعتزاز يعترف ويقدم تبرير لما يفعل، هل أضيف هذا إلى الأرثوذكسية ولا إلى البروتستانتية ولا إلى الكاثوليكية؟ أبدا، والمسيحية ما أضيف، إنما أضيف على أنه شخص أفكاره عنصرية إلى شخص، يختزل الموضوع في الشخص، في حين أنه لما يقع الحدث من مسلمين بغض النظر عن مدى تدينهم وعن رفض المسلمين لهم أو قبولهم لهم، بغض النظر عن كل هذه المعطيات، يضاف الفعل إلى إلى الإسلام وإلى المسلمين ويقدم على أنه هذا هو الإسلام، هذا نتاج القرآن.
طيب هل هذا يعني أنك مثلا الآن تنفي أي تمييز ضد الأقليات في الوطن العربي مثلا في الناحية التاريخية والحاضرة؟ يعني من ناحية
يا أخي شوف، الممارسة تختلف، الممارسة فيها من الأخطاء ما فيها، لكن الكلام على التأصيل، هل هذا يضاف إلى الإسلام؟ الجواب لا يضاف إلى الإسلام أبدا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والله عز وجل في آيات كثيرة أمر بالقسط وأمر بالعدل، والتجربة الإسلامية النبوية وفي الخلافة الراشدة وما بعد ذلك كلها تعزز أن الناس لهم حقوق وعليهم واجبات، من أدى هذه الحقوق من أي دين كان ومن أدى هذه الواجبات استحق هذه الحقوق من أي دين كان.
لكن الآن هو المحور الآخر، الآن نتحدث عن حدود التسامح التي ينظر إليها الإسلام على أنها من الإسلام فيما يتعلق بالديانات وكذلك بالمذاهب. خلينا نأخذ الديانات أولا، وهنالك العلاقة مع غير المسلمين فيما يتعلق بالولاء والبراء وما إلى ذلك. في الآونة الأخيرة حصل خطاب، قصدي في 20 سنة في العقود المتأخرة، حصل هنالك نوع من العراك الشديد حول هذه المسائل، على اعتبار أن العلاقة هذه ينبغي أن تكون أكثر سخونة، لربما البعض يعيد هذا إلى حقبة الاستعمار.
هو يا أخي بالنسبة التأصيل الديني،
نعم،
فيما يتعلق بالمخالفة، يعني هناك ماذا أقول، هناك تفريق بين الحكم على العقائد وعلى الأعمال وبين الحكم على أصحابها القائمين بها. فمثلا الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، حكم إلهي قرآن، ما يمكن أن يأتي أحد يقول هذا في خلاف، الله جل وعلا يحكم بالكفر على من قال إن الله ثالث ثلاثة. طيب هذا حكم على اعتقاد، أليس كذلك؟
بلى.
هل يترتب على هذا الحكم إسقاط حقوق أصحابه وقطع أي نوع من التعامل معهم والإساءة لهم؟ الجواب لا، لذلك يقول الله تعالى في هؤلاء الذين في نفس السورة الذين حكم عليهم بما حكم، يقول جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وضع وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم. إذن هناك تعامل من الطرفين، ثم تتجاوز المسألة التبادلات النفعية إلى الارتباط الأسري أو أضيق من الاجتماع، يعني أن يكون صحيح. تكون الزوجة من غير أهل الدين، يقول والمحصنات من النساء من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مع أن الله عز وجل بين الحكم في عقيدة هؤلاء. فبالتالي التسامح في التعامل يختلف عن الحكم عن الاعتقاد، لأنه بعض الناس تختلط عنده يعني هناك اشتباه بين الحكم على العقيدة والحكم أو الفعل والحكم على الشخص، فيجعل الحكم على العقيدة ينقله على الشخص بكل تصوراته،
لأن هنالك تفريعات في التفصيلات الإسلامية أو في التفصيلات التي يمارسها البعض، يعني مش عقيدة إسلامية أصيلة، تتحدث عن أنه مثلا يجوز لك أن تتزوج بالكتابية وتكرهها في نفس الوقت، هذا تطبيق فيه شيء من الإشكال، يعني
هل هذا يمكن؟
هذا التحرير
تتزوجها وتكرهها، كيف تتزوجها وتكرهها؟
هم يقولون هذا المشاعر،
يعني كون واحد يقوله هذا لا يعني أنه هذا
أكثرية يقوله. عقيدة الولاء والبراء تقتضي حسب الشرح تقتضي أنك الآن تكره في الله، كيف تفصل بين الكره في الله والكره الشخصي؟ يعني هذه القصد من الناحية التطبيقية،
يعني
كيف نفصل بين الناحية التطبيقية والعقدية؟
اختلطت القضية بين الفعل والفاعل، واختصرت المسافة بين الحكم على الشيء على العقد والحكم على المعتقد، أصبح هناك التباس. الله عز وجل يقول ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم
أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه آيات أي براهين على عظمة هذا الرب جل في علاه، إنه جعل هذه الرابطة بين الذكر والأنثى التي بها تتحقق هذه المصالح. أذن الله عز وجل بزواج الكتابية، إذن الكتابية هي من الارتباط بها ينبغي أن يحقق هذه المقاصد. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أنفسكم أزواجا سواء كانت موافقة لك في الدين، هي من الجنس، أنفسكم يعني من جنسكم، سواء كانت موافقة لك في الدين أو مخالفة لك في الدين، أزواجا لتسكنوا إليها، إذن هي سكن ولو كانت غير مسلمة. هل يمكن أن الإنسان يسكن دون أن يكون هناك مودة ورحمة؟ لا يمكن. الرابطة الزوجية هي أخص الروابط، فيمكن أن يحب، لكن هنا حب لا يتصل بالاعتقاد، حب يتعلق بالشخص ولو لم يكن معتقدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب حبا شديدا، وحتى أسف، وكان موته عامل حزن لموته وموت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بموته وموت خديجة رضي الله عنها. هذا الرجل مات على غير الإسلام، كما هو ثابت في الأحاديث في صحيح الإمام مسلم أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله، كانت خاتمة أن قال هو على ملة عبد المطلب. مات على هذا، حزن النبي حزنا شديدا، فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. يجي بعض المفسرين يقول أحببت هداية، هذا خلاف الظاهر. وليش نقول أحببت هدايته؟ يا أخي مقتضى الفطرة الإنسانية أن تحب من أحسن إليك ولو لم يكن موافقا لك في الدين ولا اللون ولا الجنس، يعني هذا مقتضى الفطرة الإنسانية.
فكيف وهو
موافق له في اللون والجنس والنسب، ثم هو الذي نصر وذاد عنه، أكيد أنه يحبه، أكيد أنه يحبه، لكن هذا الحب محكوم بماذا؟ بالانصياع لشرع الله. فلذلك لما قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى امتنع النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم حبه، لأنه لما مات قال لا استغفرن لك، هذا يمين، يعني والله سأستغفر لك، لكن نزل القرآن فامتنع سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يعني لابد أن نحفظ مسافة
في المسلسل. تركوا المسألة هذه عائمة، هل مثل هذا يجوز؟
لا، أجعل المسلسل
أنا أقول لك
أيوة.
تركوا المسألة هذه عائمة، ما قالوا أنه مات على الإسلام ولا مش على الإسلام.
على كل حال المسألة
هل فيها خلاف هذه المسألة؟
لا ليس فيها خلاف، النص فيها واضح وبين
أنه مات على غير الإسلام.
مات على غير الإسلام.
بغيت أقول الله رضي الله عنه.
على كل حال الله إنك لا تهدي من أحببت.
من أحببت.
إنك لا تهدي من أحببت. ولا ما يعني فعله ومناصرته الله. من أعظم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة.
الصلاة والسلام.
لكن سأله العباس.
إيه.
بما أنك فتحت الموضوع العباس سأل النبي.
لأنه عزيز عليه.
فقال يا رسول الله عمك أبو طالب.
إيه.
دافع عنك وذب عنك. بما نفعته يعني إيش قدمت له مع أنه مات على خلاف الدين كان يغضب لك وينافع عنك. قال إنه في ضحضاح من النار ولولا أنا يعني لولا شفاعتي التي كانت في تخفيف العذاب لا في رفع لأن الله عز وجل لا يقبل الشفاعة في المشركين لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
وهذا حديث صحيح.
هذا حديث صحيح الإمام مسلم. فكانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه ليست في رفع العذاب لأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكنها كانت في تخفيف العقوبة فكان أن خفف الله عنه العقوبة فهو في ضحضاح ضحضاح هو الماء الذي يصل إلى الكعبين. يعني هو في ضحضاح من نار، نار تصل فقط إلى كعبين. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفع عمه بتخفيف العذاب. اللهم صل على
الصلاة والسلام.
وهذا من سماحة الإسلام.
أي ما في شك كان من سماحة الإسلام أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع لا يملك أن يهدي عمه ولا كذا المساواة ولا كذا. لكن الآن صورة التسامح في الإسلام فيما يتعلق ذكرنا الآن الأديان فيما يتعلق بصورة المعاملات لأنه الإسلام الآن تشريع إلهي لربما حتى أعداء الإسلام يتفقون على أنه مثالي ورائع وكذا لكن دائما الإشكال في سلوك المسلمين فما هي هل من صور معينة للتسامح الإسلام مثلا مع أطراف من المجتمع خلينا نأخذ مثلا مع الزوجة بما أنك ذكرت قبل قليل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني هل هنالك أنواع من التسامح معينة يعني خاصة بهذا الصنف والزوجات أكثر من يعاني في العالم العربي من التمييز ومن
خيركم القسوة خيركم لأهله هذا نص نبوي يبين مدى الإحسان في التعامل مع الأهل وهنا الأهل ابتداء بالزوجة ومن يلتحق بهذا المسمى خيركم خير يعني تتصل خيركم خيركم لنسائهم وهذا يدل على أنه هناك خصوصية في كون الأهل الخيرية تزداد بقدر ما يزداد طيبك مع من تعاشر مع من ترافق مع من تعايش من زوجة وأهل يعني نحن لما نقول هناك ممارسات خاطئة في كل المجتمعات حتى الدول التي تضبط هذا بالنظام وعندها تشريعات صارمة في هذا الشأن هناك تجاوزات لكن المجتمعات لا يحكم عليها من خلال عدد التجاوزات التي فيها ولا الأديان يحكم عليها من خلال تصرفات أفرادها وأخطاء المنسوبين لها إنما يحاكم الشيء من خلال ذاته وأصله ثم بعد ذلك إذا في مخالفة وقال هذه مخالفة وهذا خلاف ما أمر الله تعالى به ما في شك أنه الأهل والزوجة لها من حقوق حسن العشرة ما جاءت النصوص بوضوح وجلاء في بيانها والممارسة الخاطئة تحتاج إلى أمرين الأمر الأول التوعية الدينية وهذه واجب على كل من له لسان يسمعه الناس من خلاله خطيب واعظ إعلامي مفكر كل من يستطيع أن يوصل هذه الفكرة إلى الناس بتقوية الجانب المتعلق بحسن التعامل مع الزوجات هذا واجب عليه أن يشارك فيه بقدر استطاعته الأمر الثاني وجود تشريعات تنظيمية لأنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ونظام العنف الأسري هذا خفف كثير من الإشكالات التي كانت موجودة لكن يحتاج إلى تفعيل ويحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى إيجاد عقوبات رادعة تردع الناس يعني عن التصرفات الرديئة. يقول لي أحد الأخوان الذي يعيش في بلد هو طارئ عليه
بسرعة قبل الفاصل
إنه يعني ما أريد أن أسمي الجنسية لكن أتظن أن هؤلاء لا يغضبون يعني أصحاب البلد اللي هو عايش فيها تظن إنه ما يغضب وده يعني يطحنك يعني في حال كله في حال غضبه قال لا هم يغضبون لكنهم يخافون من النظام يعرف إنه إذا تجاوز سيعاقب وما يترتب على إنفاذ الغضب أكبر من أن يعني أكبر
أن ينفذ غضب
من أن ينفذ غضبه.
نتحدثنا قبل نهاية الحلقة عن نموذج من نماذج التسامح في الإسلام وأنه حتى لا يستثني الزوجة، لكن بشكل عام ما هي قواعد الأسس التي ينبني عليه التسامح مع أي كان؟ يعني لأنه مثلا نجد مثلا الآن بعض الكتاب يصف بعض المشايخ مثلا على سبيل المثال بأنهم متشددين ويصف مثلا بعضهم بأنهم متساهلين، بعض ما أبغى أسميهم متطرفين ولا متشددين، لكن يصفوا بعض الناس اللينين في التعامل مع الغير بأنهم متساهلين. يمكن أنت من المتساهلين، ما أدري يعني من أيهم، يعني
أنت لا أنت بتصنفني يعني؟
لا أقول لك هم بالنسبة لهم، ما أدري أنت أيهم بالنسبة لهم، هل أنت من المتشددين ولا من المتساهلين؟
أيوة.
فما هي أسس التسامح، القواعد التي يبنى عليها التسامح المضاد للتشدد؟
طيب فيما يتعلق بحكم الناس على الأشخاص،
نعم،
في جانب التساهل والتشدد هذا حكم نسبي. المتشدد يرى أن غيره متساهل، والمتساهل يرى أن غيره متشدد. الموضوع نسبي. أنا مثلا أضرب لك مثال في قضية مثلا
قضية ساخنة كده.
لا مثلا الغناء مثلا
كويس.
الذي يحرم الغناء ويبيح الأناشيد على سبيل المثال يرى أنه الذي يحرم الغناء متساهل، الذي يبيح الغناء متساهل. في شخص يحرم الغناء ويحرم الأناشيد هذا يرى أن من يبيح الأناشيد متساهل، ويرى أن من يبيح يعني يمكن أن يصف، مو بكل شخص، إنما أقصد أنه هناك مراتب. أنت لما تكون في موطن معين تستطيع أن تحكم على من هو فوقك بحكم ومن هو دونك بحكم، فتحكم بأنه أشد وهذا بأنه أسهل بناء على موطن قدمك. ينبغي ألا نعتني بهذه التصنيفات كثيرا، لأنه هذه التصنيفات ممكن أن تكون سكت في النفس، تسكن الإنسان، تسيطر على تفكيره، فتجده يتحاشى أنه يقول قولا لألا يوصف بأنه متشدد أو لألا يوصف بأنه متساهل، فيكون هذا كالمسكون بهذه القضية التي أصبحت جزء من المؤثر له في الحكم. ينبغي أن يكون الأمر خاليا من هذا. أنا أبحث عن رضا الله جل وعلا في اجتهادي وما أستطيع أن أبذله من طاقة في الوصول إلى حكم الله. عند ذلك إذا قصدت رضا الله وبذلت جهدي في الوصول إليه فلا يهم ما يقول الناس عني، أمتشددا وصفوني أم متساهلا، وبالتالي يعني نخرج من هذه البوتقة ومن هذا المضيق اللي يتعلق بقضية التشدد والتساهل إلى ما هو أرحب وأوسع، إنه نحن ينبغي أن نكون أمة وسط، ينبغي أن نقصد الحق، ومن خالفنا فهو فيما يتعلق بمسائل الخلاف ومسائل مطارح الآراء، من خالفنا فهو مخطئ يحتمل قوله الصواب، وأما أنا فقولي خطأ صواب يحتمل الخطأ. عند ذلك تنحل المشكلة. وترى ما جت قضية التساهل والتشدد إلا في الأوقات الأخيرة، يعني ليس لها حضور كثيف في فقه المتقدمين. ما تشوف إنه وهذا تساهل أو وهذا تشدد أبدا. ما يعني أنا في مطالعة المدونات الفقه ما أذكر إنه مر علي هذا التعبير، توصيف القائلين بقول فقهي بأنه متساهل وقول آخر بأنه متشدد. هذا نتاج يعني ثقافة معينة أو معاني انتشرت في الآونة الأخيرة. فيما يتعلق بالقواعد التي يبنى عليها التسامح،
أي المعايير اللي بناء عليها مثلا
الأصل يا أخي في التعامل مع الناس هو السماحة. الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، هذا هو أصل التعامل. ولم يقل قولوا للموافقين لكم ولا لفئة من الناس، إنما أقول للناس الحسن. هذا هو الأصل في التعامل، أن يكون منطلقا من الحسن. طبعا هناك ظروف معينة قد تقتضي نوعا من المعاملة، هذه الظروف ينبغي أن توضع في إطارها وتحد بحدودها، ويختلف هذا باختلاف الأشخاص، باختلاف الأزمان، باختلاف الأماكن. وبالتالي ينبغي أن ننطلق في الأصل من أن هذه الرسالة رسالة رحمة، رسالة إحسان إلى الناس، رسالة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن لا يعني هذا أن يكون الإنسان مرتخيا، ذائبا، ضعيفا، دليلا في إظهار الحق الذي يعتقده. فشتان بين المعاملة وبين ما يقوم في القلب من اعتزاز بالإيمان، من اعتزاز بالانتماء لهذه الشريعة وهذا الإسلام وشهود هذه المنة.
طيب، هل أفهم من هذا أنه بما أنك كما أشرت إليه يعني هو كذا وهو كذلك، أنه محاولة البعض التبرير بأنه مثلا التعامل العاقة بين السنة والشيعة على سبيل المثال لأنهم موجودين في بلاد واحدة يعني، وأكثر من يصير بينهم اصطدام، أنه وجودها بهذا الغلظة وبهذا الشقاق مبرر بأنه الاختلاف كبير؟
طبعا الاختلاف لا يمكن أن يقول اختلاف السنة مع الشيعة ليس كاختلاف الحنفية مع المالكية أو الشافعية، هذا خلاف في الأصول. يعني وإن كان الجميع في مظلة الإسلام ومن أهل القبلة، لكن الخلاف ليس هامشيا. يعني نخطئ يا أخي، نخطئ عندما نقفز ونلغي الخلاف. قفزنا للخلاف لا يعني أنه غير موجود.
وأنت قبل قليل قعدت قاعدة تقول لا نلغيه، ولكن فرق بين الإقرار بالخلاف وبين السلوك المبني على هذا.
يعني الأساس. الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى أنهم كفروه عملهم معاملة عادية، لم يقطع عنهم عطاء، حتى العطاء من بيت المال لم يقطع عنهم العطاء، ولهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، مع أنهم كان منهم من يكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى رفعوا السلاح لما جاء ما يخل النظام العام ووحدة المجتمع. عند ذلك تصرف قاتلهم رضي الله عنه. إذن ينبغي فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد أنه الخلاف لا يمكن إلغاؤه، لكن لابد من الإقرار به والتوجيه إلى طريقة التعامل معه. هنا نخرج من إشكالية، لكن من إشكالية التجاوزات التي تقع هنا وهناك، لكن في ظل الوضع الحالي للأمة هناك يعني بواعث كثيرة وليست بالضرورة دينية ولا انتصار لمذهب، إنما سياسية، اقتصادية، دولية، أشياء كثيرة تصب الزيت على النار في محاولة إثارة الفتن بين المجتمعات، تفريق المجتمع. هذا ينبغي أن نقابل بكل حزم لإطفاء الفتنة وحفظ نسيج الأمة، مهما كان هذا الكلام صادرا عن كائنا من كان، ينبغي معالجته بما يحفظ للأمة وحدتها ويقيها شر التنازع والتفرق. ليس هذا لا يعني هذا بحال من الأحوال أن تصحح عقائد الآخرين ولا أن تصوب تصرفاتهم، لكن العدل واجب. يعني شيخ الإسلام ألف كتاب، ابن تيمية ألف كتاب في الرد على ابن المطهر الرافضي، تمام، رد عليه بالأدلة وتكلم كلام واضح، ومع هذا يعني يقرر بعض المعاني التي لو قيلت اليوم ما قبلت في 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 منظومة العدل والعلم ووجوب النظر للأمر بكليته وتحقيق المصلحة للأمة من خلال مراعاة تلك الأصول والقواعد. أقصد يا أخي الكريم أن وجود التعدد في المجتمع هذا لا يمكن إلغاؤه، لكن ينبغي التعامل معه وفق العلم والعدل الذي يقي كل ما يمكن أن يكون من إشكالات في هذه التعاملات
من جانب الفريقين. طيب الآن وهو حيكون بيكون محورنا الأخير، الآن لدينا في الأكثر الاختلافات والشقاقات تكون بين أصحاب المذهب الواحد. مثلا الذين في السعودية الآن تيارات كثيرة، وأنت من الناشطين في تويتر بعض الشيء، طبعا مش من الذين يدخلون في المعارك قصدي، لكن أن قصدت بهذا أنك ترى ما يجري فيه، هل هذا من التسامح العربي؟
لا، بالتأكيد أنه في شيء كثير من الموجود لا يمت للتسامح بأي نوع من الصلة، ولا يمت للأخلاق الفاضلة بأي نوع من الصلة. هناك فجور في الخصومة في كثير مما يجري، وأنا أقولها بكل وضوح أنه هناك نوع من الفجور في الخصومة. الفجور في الخصومة يعني الخروج عن الآداب وتجاوز الحدود والوقيعة في المثالب والأخطاء التي لا تقبلها النفوس السوية، فضلا عن أن يمكن أن نلبسها ثوب الديانة. لبعض الناس يفجر في خصومته ثم يجيب بشت إسلام ديني أو وطني أو يعني حتى يعطيها إنه هذه غيرة لله، هذه غيرة للوطن، هذه غيرة للحقوق وما إلى ذلك. وأنا لا أقصد هنا لا شخصا ولا جهة ولا توجها، هذه سمة موجودة في الجميع. الفجور في الخصومة واضح جدا، ولذلك نحن نحتاج، أنا والله أدعو إلى إطلاق مبادرة من أهل الفكر وأهل الرأي.
لماذا لا تطلقها؟
والله إني فكرت، لكني يعني وحتى كتبت يعني
رؤوس
أقلام،
وهي إيش
في مسألة ينبغي أن نشيع ثقافة الحوار الهادئ، الحوار الذي يجنب المجتمع هذه الصراعات. يعني الحقيقة أيضا هناك أمر معين لا بد أن نعرف، أنه بعض ما يجري في الدوائر المعينة لا يمكن أن يعكس ما تلقاه في الخارج، خارج هذه الدائرة. بعض الأحيان تشوف شيء مما يجري في تويتر أو في فيسبوك أو في أي غير ذلك، وتويتر هو الآن اللي يعني يعتبر
هو العاكس
الأكثر، ثم تجد أنهم يتكلمون، تخرج إلى مجالس الناس ومنتدياتهم وحياتهم، لا تجد لهذا الذي يدور ويعترك حوله المعتركون وجود. لا يعني أنه لا يؤثر، لكن في بعض الأحيان القضايا التي يعترك حولها الناس عايشين ماشين يعني بعيد عن هذه الاعتراكات.
طيب،
وبالتالي هو صحيح أنه عالم افتراضي، لأنه عالم يعني يعزلك في همومه وفي قضايا كثير من الأحيان يجعلك منفصل عن المجتمع فيما يحسه ويعيشه. صحيح أنه يعكس بعض المعاناة، يظهر بعض المشاكل، وجيد في إيصال الأصوات لمعالجة بعض العثرات، لكن يبقى أن هناك قضايا لا سيما في المجال الفكري والمجال الذي لا يهم الناس في حياتهم يعترك المعتركون والناس في شيء آخر.
يعني هل أفهم من هذا أنه لا يعكس كل الحقيقة يعني؟
لا، بالتأكيد أنه لا يعكس كل الحقيقة، ولذلك يعني هذه الأسماء المجهولة
في 10 ثواني
الأسماء المجهولة هذه التي يعني كثير ما يرتفع صوتها ويحصل منها تجاوزات، هذه لا تعكس. حتى أصحابها لما تقابلوا يمكن يقبلك ويخمك ويضمك وتكون ليس بينك وبينه شيء، بالتالي ليست عاكسة بالضرورة.
شكرا لك يا فضيلة الشيخ، ولكنك حقيقة وتعكس الحقيقة دائما. شكرا لك.